وان المسيح هو صورة الله. يقول الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة. ثم الجديد الذي يتجدد للمعرفة. واحد صحي يسألني سؤال هنا، ده بولس من اول الرسالة هو ماسك الايه المعرفة وبيلغيها، لان قلنا الغنوصيين قالوا ان الخلاص بالمعرفة، بس المعرفة اللي بيقصدها بولس هنا مش المعرفة الذهنية العقلية، معرفة المعلومات، لكن معرفة الاختبارية، المعرفة التطبيقية الحياتية. فهنا دي المعرفة المحمودة او المقبولة اللي بتجدد الانسان، اللي بتغير الانسان، اللي بتصنع شيء جديد في الانسان. وهذه المعرفة تجدد الإنسان حسب صورة خالقه عشان يبقى شكل الله. إذا كل واحد اتعمد خلع العتيق ولبس الجديد، يبقى الكل أخذ صورة المسيح. يبقى ما فيش بقى حيث ليس يوناني ويهودي، ختان وغرلة، بربري سكيسي، عبد حر، بل المسيح الكل وفي الكل. مفيش فوارق بين الطبقات، مفيش رجل وامرأة، مفيش واحد مختون وواحد اغلب، مفيش واحد يهودي من شعب الله المختار وواحد اممي بربري. انت عارفين ان اليونانيين والرومان اطلقوا على كل ما هو ليس يوناني لقب بربري، يعني همجي. وسكيسي ده حتى يعني مش بيقول عليه بربري بس، لكن بيقول بربري سكيسي. سكيسي دول الجماعة اللي سكنوا في منطقة البحر الاسود، واللي خرج منهم مجموعة التتار. عارفين التتار؟ التتار دول يعني رمز للهمجية، مفيش بعد كده. همجية حتى في حروبهم، همجية في حياتهم، في كل شيء. فعايز يقول ان مفيش فروق، لان كل واحد بقى مسيح، والمسيح بقى في الكل، لان الكل خلاص خد شكل المسيح وتجدد حسب صورة الله خالقه. فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين. خدوا بالكم الثلاث كلمات دول، ده بيكلم مين؟ اهل كلوسي اللي اصلهم أممي، ويقول لهم انتوا، يديهم ثلاث ألقاب. ها ايه هم الثلاث ألقاب؟ مختارين وقديسين ومحبوبين. تعرفين الثلاث ألقاب دول كانوا ألقاب شعب واحد بس، شعب الله في العهد القديم. عايز يقول لهم ان دلوقتي بقى في المسيح انتوا بقت ليكم ألقاب بتوع الشعب. اذا كان الشعب بتاع العهد القديم ده سمي الشعب المختار، فانتم بقيتوا مختارين. اذا كان اسرائيل ده هو القديس، فانتم بقيتوا قديسين. اذا كان اسرائيل ده الابن المحبوب، فانتم بقيتوا محبوبين، لان المسيح للكل مش لشعب معين او لمجموعة معينة. فكلوسي اصبحت الشعب المختار، الامة المقدسة، أحباء الله. بعد ما كانوا اليهود بقوا دلوقتي كل واحد يستطيع ان هو يكون كده. فإذا كان طالبهم أميته وبعدين اطرحوا، لكن هتفضلوا عريانين؟ لا، هتلبسوا بقى. فالبسوا كمختاري الله القديسين المحبوبين. نتيجة ان ربنا اختاركم وقدسكم وأحبكم، يبقى لازم تظهروا بمنظر وبمظهر يتفق ويليق مع اختيار الله ليكم وتقديس الله ليكم وحب الله ليكم. وهنا بقى تبان أهمية أعمال الإنسان، إن الأعمال مش سبب إن الله اختارهم وقدسهم وحبهم، لكن الأعمال تيجي إيه؟ نتيجة ان الله احبهم وقدسهم واختارهم، عشان كده هم يعيشوا بما يليق بهذا الحب وبهذا الاختيار وبهذا التقديس. عشان كده صدقوني ان محدش هيقدر يتغير وسلوكه وتصرفاته وحياته تتغير الا اذا حس ان ربنا بيحبه وان ربنا هو اللي قدسه وان ربنا هو اللي اختاره. لو الانسان شعر بالثلاث حاجات دول تتغير حياة الانسان. لكن كل محاولة الانسان بيحاول يعملها عشان يبقى كويس تبوء بالفشل. اذا حاول يمشي يوم ولا يومين كده يعني بشوية مظاهر كدابة بيعملها انه يمشي عدل، لكن بعد يومين ثلاثة يرجع لطبيعته القديمة ويحن لخطيته. ده فرق ما بين الديانة اللي من صنع الناس والديانة اللي هي عطية من مين؟ من الله. فالإنسان بقى اللي تحب واللي تقدس واللي اختير يعرف أهم عمل يعمله في حياته هو كيف يستوعب الآخر. مشكلة المشاكل، لقوا الناس عندهم كمية من المعلومات قد كده ومن العبادات قد كده والممارسات قد كده، لكن ما بيعرفوش يستوعبوا حد، ما يعرفش يقبل حد. فلان ده انا ما طقهوش، ما عرفش اتعامل معاه. امال انت عمال تصلي وعمال تصوم وعمال تعمل ممارسات وتقرأ قرايات، بتعمل بيها ايه؟ ازاي تقول فلان ده ما طقهوش؟ يا ساتر يا رب فلان ده، يبقى انت الحاجات دي ما عملتش فيك ايه حاجة. كيف تستوعب الاخر؟ احشاء رأفات، البسوا بقى احشاء رأفات، تبقى رؤوف. ولطفا وتواضع ووداعة وطول أنا. عارفين بقى اللي بيصلي صح واللي بيصوم صح وبيحضر الكنيسة صح هو اللي تبان عليه الثمار دي. لكن من الصبح بالليل في الكنيسة وعمال يعمل خدمات لده وخدمات لده ولده، لكن ما فيهوش رقة، ما فيهوش صلاح، ما فيهوش وداعة، ما فيهوش لطف، ما فيهوش رأفة، يبقى ده عايش في تدين ظاهري شكلي. عجيبة يعني، تبص للخدام وتبص للرعاة، دول اللي عمالين قوة طول النهار وطول الليل ويصوموا ويصلوا وتسبحة ودديس وعشيات، تلاقي حاجة من الاتنين، لا اما نوع عمال يشخط وينطر ويفتكر ان دي لزوم القداسة، حتى الرهبان مثلا، حتى الاصفة، حتى الكهنة، حتى الخدام، يفتكر ان كل ما يشخط اكتر ويزع اكتر يعني ده عنوان قداسته ايه اكتر، يعني بيبين غيرة على ربنا. اما نوع تاني عمال يتمحلس ويتساهل ويحاول يعني يكسب الناس ويقول يعني اهو بالطريقة دي ايه نجيب الناس، وطبعا لا ده قادر يجيب الناس ولا ده قادر يجيب الناس، لان هما مش لابسين الانسان الجديد اللي هو احشاء الرأفات واحشاء الوداعة واللطف والتواضع. مثلا من الخدام لما يبقوا عنفة مع المخدومين او يقعدوا يتمحلسوا حوالين المخدومين، يعني يقعدوا يمثلوا خادمة مثلا تقعد تمثل على البنت انها بتحبها وبتطمن عليها، بس انا عملت كل حاجة معها ومش عايزة تيجي، لان التمثيلية مش خايلة عليها، التمثيلية مش خايلة عليها. لكن لو ان دي فعلا احشاء، وكلمة احشاء يعني داخل، احشاء رأفة واحشاء لطف، قد يكون في صلاح لكن صلاح خشن مرفوض، الناس بتنفر منه، جافي، لكن اللطف هو الصلاح المغلف بالرقة وبالوداعة. يعني بصوا للسيد المسيح مع المرأة الخاطئة، الفريسي كان عنده صلاح لكن عامل المرأة بمنتهى الايه جفاء، ده علم من هذه بمنتهى الاحتقار، لكن شوفوا المسيح الصلاح بتاعه اظهره في رقة، ايمانك خلصك، في رقة. صحيح الفريسي كان مدعي الصلاح، يمكن ما غلطش ما زناش، لكن كان خشن جاف. لكن المسيح عامل بمنتهى الرقة ذلك الشعور باللطف. انا عايز اقول حاجة برضك، ان الرقة لوحديها ممكن تبقى مياعة ويبقى تساهل. الصح ما عشان كده انت نفسك بتقول دي مش صفات، دي شوية مظاهر خارجية. لكن اللي بيطالب بيه بولس هنا احشاء. احشاء يعني ايه؟ حياة داخلية من جوه. تواضع. تواضع اللي ما هوش خنوع. لكن الانسان لابد ان يكون متواضع نتيجة حاجتين. اولا انا متواضع ولابد ان اكون متواضع لان الله هو خالق كل شيء. كل حاجة من عند مين؟ من عند ربنا. يبقى مهما عملت مش انا اللي عملت، ده اللي عمل ربنا، واللي اداني هو ربنا. يبقى مفيش داعي للكبرياء. واذا بصيت نفسي بمقارنة بالاخرين، اولا كل الناس خليقة الله، اذا كل الناس متساويين، كل الناس زي بعض. يبقى مفيش لي اي سبب ان انا اتباهى على الاخرين، لان اللي عندي هو من ربنا، وبعدين الكل في نظر ربنا واحد. فلابد ان الانسان المسيحي بطبيعته يكون متواضع. الشعور المستمر بان الله هو خالق الانسان وهو معطي الانسان، وان الانسان بصفة عامة هو خليقة الله، الله اللي خلق جميع الناس. عشان كده مفيش مجال للعجرفة او للتعالي. وداع. والوداع يقولوا هي الصفة اللي بتجمع بين الرقة والقوة في نفس الوقت. في فرق بين المياعة والوداع. الوداع فيها هدوء لكن فيها قوة في نفس الوقت. وطول أنا محتملين بعضكم بعضا ومسامحين بعضكم بعضا، إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. وهنا التسامح والاحتمال من أخطر العلامات اللي تدل على إن الإنسان ده فعلا إنسان نامي في المسيح ولا لا. بحتمل غيري، بسامح غيري ولا لا؟ وإذا كنت بسيب لغيري فده مش تفضل مني، فأنا بسيب لغيري لأن المسيح إيه؟ سبلي. ومن غير ما سيب لغيري المسيح مش هيسبلي. فكما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضا. عشان كده أنا لما بغفر للآخر أنا ما بغفرش من عندي، أنا بغفر من الرصيد اللي المسيح إيه؟ الدهوني. اوعى تفتكر انك لما بتغفر لواحد انك بتغفر له من عندك او بتتفضل عليه، فاصلا بتديله من اللي انت خدته من المسيح. وعلى جميع هذه البسوا المحبة التي هي رباط الكمال. فعارفين زمان الواحد لما كان يلبس جلابية ويلبس سروال ويلبس قفطان ويلبس الروب الخارجي، كان يحتاج ان في حاجة تربط الهدوم دي كلها اللي بيسموها المنطقة او الحزام. فبيسمي الحزام اللي بيربط الهدوم دي كلها ببعضيها هي ايه؟ رباط الكمال، المحبة اللي بتربط الفضائل دي كلها. اذا كان طالبنا بان احنا نلبس اشياء كتيرة، فكل الحاجات دي تتربط مع بعضيها برباط المحبة اللي هو الكمال. وليملك في قلوبكم سلام الله الذي إليه دعيتم. ترجمة الأصلانية للكلمة ليملك مش بمعنى الملك فقط، لكن بمعنى يحكم. ودي أخذها بولس من كلمة من الألعاب الرياضية. تعرفين أي اتنين يتخانقوا في الملعب، واحد يقول أنا الصح والتاني يقول أنا اللي صح، يعملوا ايه؟ يجيبوا الحكم. الحكم هو اللي يفصل في المنازعات. فعايز يقول ان الحكم باستمرار اللي يفصل في المنازعات اللي موجودة في حياتنا ليكن هذا الحكم هو السلام. السلام هو الذي لابد ان تنتهي اليه كل منازعاتنا، كل خناقاتنا، مش الخصام، مش المقاطعة، لكن السلام الذي اليه دعيتم في جسد واحد. عشان كده ما تتفرقوش وما تتقسموش، وكونوا شاكرين. كونوا شاكرين لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. لما تعيشوا حياة الشكر تبقى لحياتكم معنى، لكن الأجمل والأجمل كمان ان كلمة ربنا تسكن فيكم بإيه؟ بغنى، بصيد. مش بنسمع كلمة ربنا بالتيلة بالعافية، لكن شوفوا النفس بقى اللي هي لبست حياة التجديد، كلمة ربنا تسكن فيها، تسكن يعني تستقر، تجد الأمان، تجد الراحة. في واحد ما بيديش لكلمة ربنا راحة في حياته، مش عايز يقعدها، مجرد ما تخش عايز ينطرها بر على طول. لكن ده تسكن، وتسكن كمان بإيه؟ بغنى، يعني تاخد راحتها جوه قلبك وجوه حياتك. وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا. وتكلمنا عن التعليم والإنذار امبارح ان دول مكملين بعضهم لبعض. احنا بنهرب من كلمة منذرون، مش عايزين اللي يوبخ، عايزين باستمرار يعني اللي يعلم، لكن اللي يوبخ بنخاف منه. لكن لا، هنا بيقول الاثنين مطالبين بعضهم بعض بمذامير وتسابيح واغاني روحية. كانت الكنيسة الاولى كنيسة مسبحة ومرنمة بالدرجة الاولى. تعرفين ما كانش فيه كتب، وما كانش فيه اناجيل منتشرة، وما كانش فيه قرايات. فكان اللي بيحصل ان هما مثلا ياخدوا حياة المسيح او معجزات المسيح ويألفوا عليها ترنيمة ويقعدوا يقولوها عشان يفتكروا بيها عمل المسيح. كان التعليم اللي عندهم والتسبيح اللي عندهم كله عبارة عن ترانيم وعن مذامير وعن اغاني روحية. وقد ايه ورينا ان الكنيسة الاولى كانت كنيسة مغنية فرحانة. كل ده بنعمة، بطريقة جميلة جذابة، مترنمين في قلوبكم للرب. وارجو ان دي تحط قدامها خط كبير او تحتها خط كبير قوي. لما بنرنم مش بنرنم عشان خاطر اللي واقف يرنم وقالنا قوله، ولا علشان اللحن جميل او التعبير مؤثر او الكلمات حلوة، لكن احنا بنرنم بروح العبادة. وبنرنم عشان مين؟ ربنا. مرنمين للرب. واحد ما يقول اصل الترتيلة دي ما عرفش نغمتها ايه، والترتيلة دي اتقالت غلط. غلط ولا صح، المهم انك تقول الكلمة لايه؟ لربنا. ويقعد الانسان يضيع في اللحن وفي الطبقات وفي الهزات وينسى انه يكون مقدم الحكاية دي لربنا. وكل ما عملتم بقول او فعل اعملوا الكل باسم الرب يسوع. ايه جميلة قوي. كل كلمة هتقولها وكل عمل هتعمله هتقول الكلمة باسم المسيح، وكل عمل هتعمله هتعمله باسم الايه؟ المسيح. لان المسيح صار هو حياتي. اذا كانت حياتي هي مجموعة كلماتي ومجموعة افعالي، فهعمل الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والاب به. تبقى حياتي تسبحة شكر، لان كلها بتقدم في افعالها وفي افكارها وفي كلماتها باسم المسيح. يبقى المسيح حياتنا اترجمت ان كل عمل بعمله وكل فكر بفكر فيه وكل كلمة بقولها تبقى باسم المسيح. وباسم المسيح يعني كل ما تيجي تقول كلمة تقول المسيح اوكي موافق عليها ينطقها، كل فعل تعمله المسيح يعمله، موافق عليه. عشان كده اذا كنت اجد كلمة المسيح ما ينطقهاش او المسيح ما يقولهاش او عمل المسيح ما يعملوش فما فيش داعي لي، لان حياتي كلها تقدم باسم المسيح. لكن يوصل في عدد 18 بقى لاخطر موضوع في كيف اقبل الاخر، العلاقة ما بين الزوج والزوجة، العلاقة ما بين الآباء والأبناء، العلاقة ما بين السادة والعبيد. وده المحك اللي كل الخناقات بتحصل فيه. ناخد راحة نص ساعة كده ونكمل.
نكمل الإصحاح الثالث من عدد 18. أيتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب. أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قصاة عليهن. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا. أيها العبيد أطيعوا سادتكم، أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل ببساطة القلب خائفين الرب. وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس، عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث لأنكم تخدمون الرب المسيح. وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محابا. أيها السادة قدموا للعبيد العدل والمساواة، عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماوات. الحقيقة أن فعلا سبب الخلافات كلها اللي بتنشأ في حياة الإنسان هو نتيجة عدم استطاعته أنه يقبل الآخر، وقد يكون الآخر الزوج أو الزوجة، قد يكون الآخر الآباء أو الأبناء. ونقدر ندخل في الأبناء والأبناء برضك بالنسبة للكنيسة الرعاة والرعية أو الخدام والمخدومين، إنها نوع من الأبوة الروحية. والسادة والعبيد، ولكن مش بمفهوم اللي كان زمان إن واحد بيمتلك واحد، لكن المعاملات اللي في العمل اللي بين الرئيس والمرؤوس. لو لاحظتوا في الجزء اللي احنا قريناه وانا قصدت ان احنا نقراه مرة تانية، ان بولس بيتك على مبدئين اساسيين. المبدأ الاولاني ان لابد ان يكون هناك التزام متبادل، الزوج بيلتزم تجاه الزوجة والزوجة بتلتزم تجاه الزوج، الاباء بيلتزموا تجاه الابناء والابناء بيلتزموا تجاه الاباء، العبيد بيلتزم تجاه السادة والسادة تلتزم تجاه العبيد. في التزام متبادل، ده المبدأ الاولاني. المبدأ الثاني ان كل المعاملات لما تتعمل، لاحظتوا كلمة كده عمالة تتكرر في كل حتة، حد لاحظها عشان اديله جايزة؟ في الرب. برافو. في الرب، ان كل المعاملات لابد ان تقوم في الرب. ودول اخطر مبدئين لابد ان الانسان يعيش بيهم. المبدأ الاولاني ان في التزام متبادل، ما يصحش اني احط الواجبات كلها على طرف واحد والطرف الثاني اديله كل الامتيازات، لكن في واجبات تقابلها امتيازات. ويوم المعادلة دي بتختل في العلاقة، اني احط الواجبات كلها على الزوجة وادي الزوج كله الامتيازات او العكس، لابد ان تحصل اختلافات. كان زمان كده ويمكن لحد دلوقتي في بعض المبادئ في بعض البلاد يدي كل الامتيازات للزوج، الزوج من حقه يعمل اي حاجة، يخرج يدخل يتجوز كذا واحدة، يعمل اللي عايز يعمله، والواجبات كلها موجودة على الزوجة. لازم تعيش بأمانة وتعيش بنقاوة، يعني ممكن يكون ليه هو علاقات جنسية لكن هي ما تقدرش تعمل كده. هو يؤمر وهي لازم تطيع. صحيح دلوقتي الوضع اتعكس، بقت الزوجة هي اللي متمتعة بكل الامتيازات والزوج هو اللي عليه كل الواجبات، لكن ما تنفعش المعادلة. برضك زمان كان الاباء ليهم كل الامتيازات، ده تعرفوا في القانون الروماني ان الاب كان من حقه انه يموت ابنه، يبيعه، يعمل فيه اللي هو عايزه، والابن ما كانش الا حاجة من ضمن الممتلكات بتاعة الاب. فهي دلوقتي الابناء الاية اتعكست وهم اللي مضلعين عينين الاباء. بقى الابناء هم اللي ليهم كل الامتيازات والاباء عليهم كل الواجبات، ان هم ياكلوا ويشربوا ويلبسوا ويفسحوا ويجيبوا المطالب. برضك زمان السادة كان ليهم كل الامتيازات، يعني السيد كان من حقه انه يموت العبد بتاعه، يعذبه، يعمل فيه اللي عايزه، وما كانش ليه اي شيء. دلوقتي برضك الوضع اتقلب، اللي الخدام او اللي بيشتغل هو اللي بيطلع عينين اللي شغال عنده. لكن الفكرة ان كان لازم الوضع عشان يمشي سليم لازم يبقى فيه التزام متبادل. ما اقدرش احط الواجبات كلها على واحد واحط الامتيازات كلها لانسان. اذا كنت عايز ادي الواحد حقوق فلابد انه يكون ليه التزامات. وعشان الموضوع ده يمشي ونقدر ان احنا نتعامل مع بعض صح، ما تفكرش باستمرار في ماذا يجب على الاخرين ان يفعلوه ليه، لكن زي ما بتفكر التانيين لازم يعملوا لك ايه، فكر وانت كمان ماذا يجب عليك ان تفعله من اجل الاخرين. لكن المعادلة لما بتتقلب والواحد بيبقى كل تفكيره ده من حقي ان هم يعملوا لي يعملوا لي يعملوا لي، ويفضل الانسان يطالب بحقوقه ويفتكر ويتخانق ان هو مظلوم وان هما ما بيعملوش، لا اسأل نفسك برضك وانت ايه اللي يجب عليك انك تعمله علشان الاخرين. المادة الثاني هو ان كل المعاملات لابد ان تكون في الرب. في كل معاملة بيعملها او بيذكرها بيقول لازم انها تكون في الرب. يعني الزوج يحب زوجته في الرب. يعني ايه في الرب؟ يعني زي ما المسيح العريس احب عروسه الايه؟ الكنيسة. وان الاباء يعاملوا اولادهم كويس في الرب. يعني ايه؟ يعني زي ما الله ابونا بيعامل البشر كابنائه، يبقى لازم الاب يعامل ابنه زي ما ربنا بيعامل ابنه. فلما يبقى ربنا هو اساس المعاملات واساس التفاعلات بتاعة البشر بعضهم مع بعض، يسوع يدخل في جميع العلاقات، فيبقى هو القوة الفعالة في الحياة بتاعنا، تبقى حياتنا ليها طعم تاني، بدل طعم الصراعات والخناقات وعدم الفهم وعدم التقبل. لو المسيح دخل في حياتنا تبقى حياتنا ليها طعم تاني خالص. فيتكلم عن الزوج والزوجة لما بيقول ايها النساء اخضعنا لرجالكن كما يليق في الرب، طالب صحيح الزوجات بالخضوع. طب هتخضع لمين؟ هتخضع للرجل اللي بيحبها. ايها الرجال احبوا نساءكم. فاذا كانت هي بتخضع فواقع الامر هي بتخضع مش لاي حد، ما بتخضعش لامر ناهي، هي بتخضع لمن يحبها. واذا كان هو بيحبها يبقى فواقع الامر هو اللي خاضع ايه ليها. فهنا تبقى الموضوع موضوع تعاون زمالة، كل واحد بيكمل التاني. لكن لو الموضوع اتخذ ان كل واحد عايز راحته راح الطرف على حساب الطرف الاخر، او ان الطرف الاخر ما عليهوش الا انه يشبع رغبات وطلبات الطرف الثاني. لا يمكن ان الحياة انها تمشي. ساعات كده يعني خناقات بتحس الزوجة تحس يعني ان ده مش زوج لانه ما بيشبعش كل رغباتي وكل طلباتي. او العكس الزوج يحس ان الزوجة ما بتشبعش رغباته وكأنه يعني هو متجوزها عشان تشبع رغباته. لكن الموضوع يبقى فيه تكامل طرف بطرف اخر، محدش يضغط على حساب الطرف الاخر. ولا تكونوا قصاه عليهن. يبقى هي لما هتخضع هتخضع لواحد بيحبها ومش قاسي عليها، حينئذ تخضع بفرح. لكن لو الرجال ما قدروش يقدموا الحب مش هيقدروا ياخدوا الخضوع، واذا ما قدموش الرقة واللطف في المعاملة مش هيقدروا ياخدوا الخضوع. لكن لما يبقى كل واحد باصص للي على التاني انه يعمله لكن مش باصص للي عليه هو انه يعمله، تبتدي تحصل المشاحنات. الزوجة انت ما بتحبنيش، انت ما بتعاملنيش باحترام، ما بتعاملنيش برق، طب انت في نفس الوقت ما بتخضعيش ليه، ما بتحترمهوش، مش متواضعة قدامه، متكبرة عليه، عايزة تحسسيه عني انها قبلته، يعني انها خسارة فيه. ما هي في واحدة تفضل كده نكدية يعني تقول اصل انا خسارة فيه، كان مفروض اخد سيد سيده، وتقعد تديله هذا الاحساس وتقعد تتأمر عليه باستمرار. طبعا خلاص مش ممكن ينشأ التقبل او الحب بين الطرفين. وبعدين بينقل بين الاباء والابناء، ايها الاولاد اطيعوا والديكم في كل شيء. وهو بيقول في كل شيء اطيعوا والديكم، لان هذا مرضي في الرب. ده انها تكون فين؟ في ربنا. ايه حدود الطاعة ده؟ هي انا مش هطيعه اذا كان ابويا ده بيفصلني عن ربنا، لان طاعة ربنا فوق طاعة الوقت. لكن بيقول في كل شيء، لكن طالما كل هذا الشيء في الرب او في حدود الرب. وبعدين يوصل للاباء يقول لهم ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لئلا يفشلوا. وفعلا في بعض الاباء يعني شغلتهم يفرسوا ولادهم ويبقوا هم الحاجة العجيبة السبب او للأسف سبب فشل ابنائهم، ويقعدوا ان هم يتهموا الابناء انتوا خايبين انتوا انتوا انتوا، بينما سبب الفشل هم الاباء مش الابناء. لدرجة ان في واحدة مثلا كتبت عبارة في منتهى المأساة تقول لماذا لا ابدو ابدا اني قادرة على ارضاء امي؟ ليه باستمرار حاسة ان انا مش ممكن ارضيها؟ لان مفيش حاجة بتعجبها. واحد تاني يقول عبارة برضك صعبة، اعرف جيدا ان ابي يحبني ولكن على ما يبدو انه لا يريد لي ان المس هذا الحب. يعني كل ما ابوه يعمل له حاجة يقول له يعني اصلا ابوك بيحبك، خلاص عرفت انه بيحبني، بس هو يظهر انه مش عايزني احس بالايه؟ بالحب ده، لان كل تصرفاته وافعاله بتقول غير كده خالص. عشان كده لا تغيضوا، راعي مشاعر الابن، رغبات الابن، تطلعات الابن. والابن لابد ان يراعي امكانيات الاب ويقدم الطاعة والخضوع للابن. دور الاباء مش بس التأديب والتهذيب، لكن لازم يكون التأديب والتهذيب مرتبط بالتشجيع وبالتعزية. الاتنين لازم يمشوا مع بعض. لدرجة ان في حياة مارتن لوثر حاجة عجيبة قوي، انتوا عارفين لوثر لقب ثورة الاصلاح في الكنيسة وطلع بالطائفة البروتستانت، بيقول لوثر في مذكراته ان اقصى كلمة كانت عليه انه ينطق ويقول ابانا الذي في السماوات. تخيلوا، ما كانش بيقدر يصليها ابدا. ليه؟ اقصى كلمة عليه انه يقول ابانا الذي في السماوات لان ابوه كان قاسي وجافي جدا، وكان كل ما يجي يصلي ويقول ابانا الذي في السماوات يفتكر ابوه، فما كانش طايق ابدا ان يشبه ابوه بمين؟ بربنا. فما كانش بيقدر يصلي الكلمه دي، لان كانت كلمه الاب في ذهنه تعني القسوه والشده والجفاء. فكتبها في مذكراته ان اصعب صلاه كان بيصليها هو انه يقول ابانا الذي في السماوات. فعشان كده لابد برضك الاباء اذا كانوا بيطلبوا الطاعه من الابناء، فلابد ان هم يراعوا ان الابناء عشان يدوهم الطاعه لابد ان هم يدوهم الحب. واذا اردت ان تطاع فامر بما يستطاع. والابناء برضك عشان ياخدوا الحب من الاباء لازم ان هم يبدلوا الحب بالحب، ولازم يظهروا الخضوع والطاعة ناحية الآباء. بردك لما تبقى المعادلة دي متهزة ما بين الراعي في الكنيسة والرعية بتاعته، يجي مثلا الكاهن يقول لك اصل هم لازم يطوعوني، كل ما يتكلم ويختلف مع حد يقول لك الطاعة. طاعة ايه الطاعة؟ وانت يعني الطاعة تغيظ بيها الناس؟ كله يقولوا الآية دي ابن الطاعة تحل عليه الايه؟ البركة. ما هو برضك عشان تؤمر الناس وتحبب الناس في الطاعة لازم ان انت تظهر حب، لازم ان انت تقدم خدمة مش تحكم، مش انك تغيظ الاخرين. ونفس الوضع الشعب لازم يظهر من الطاعة والاحترام للقائد بتاعه او للخادم بتاعه او الراعي بتاعه قبل ما تفكر في ماذا يجب ان يفعله الاخرين لي. فكر باستمرار وماذا يجب انا افعله من اجل الاخرين، لان لو المعادلة دي ما مشيتش يكون المصير الفشل باستمرار في العلاقات. ايها العبيد اطيعوا في كل شيء سادتكم. وانتم بتشتغلوا علاقتكم في العمل، العامل المسيحي او العبد المسيحي على رأي اللي هو بيكلم العبيد يبقى عبد افضل خلقا واكثر كفاية وانتاجية بعد تعرفه بالايه؟ بالمسيح. مش يقول بقى اكثر بلطجة ويقول ان حرركم الابن فبالحقيقة تصيرون احرار، ما مش خاضع لحد، لا بالعكس. صحيح المسيح حررني ومفيش عبودية، لكن ده يحط علي التزام تجاه الاخرين ان انا اشتغل بامانة اكتر وبكفاية اكتر. عشان كده يقول لهم سادتكم حسب الجسد لا بخدمة العين، يعني مش بشتغل لان في عينين شايفاني بتراقبني بشتغل خوف او طمع في اجرة، لكن انا بشتغل كمان يخدم المسيح. انا ما بقدمش للناس او لصاحب العمل، لكن بالاولى انا بقدم للرب كمن يرضي الناس، بل ببساطة القلب خائفين الرب. عشان كده حتى العلاقة مش على قد فلوسهم على قد ما بيدفعوا، لكن العلاقة ان انت بتعمل العمل بتاعك ده من اجل الرب. يعني تخيلوا مثلا بولس وكان شغلته صانع خيام، لو بولس ده يعني بيقول لك ان انا اخد الوظيفة دي لمجرد اجيب قرشين اسد بها احتياجاتي واحتياجات الاخرين، كان يلكلك يخيط الخيمة دي يعني اي حاجة عشان يخلص وياخد الايه؟ التمن ويعيش بيه ويصرف على الخدمة بيه. لكن بولس ما كانش بيعمل كده، بولس كان يبدع في صناعة الخيمة، لان لما كان بيصنع الخيمة مش من اجل اللي هيدفع فيها، لكن من اجل انه بيعمل الخيمة اللي بيعملها دي خدمة لمين؟ للرب. عشان كده كان يبدع وكان يدي احسن انتاج واروع انتاج واجود انتاج واجود امانة. فهو لا يؤدي خدمة العين لان حاسس ان في عين بتراقبه، لكن بيأدي الخدمة دي لربنا. وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب، مش تعملوا من الإيدين لكن اعملوها من القلب. اللي بيذاكر مش بيذاكر عشان ينجح، لكن بيذاكر من قلبه، لان دي أمانة اعطيت ليه. عشان كده لابد ان الانسان المسيحي يكون متفوق، لابد انه مش بس ينجح لكن يتفوق، يبدع في مجاله، لان بيعمل اللي بيعمله ده من القلب كما للرب ليس للناس. عالمين انكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث، كنت امينا في القليل اقيمك على الايه الكثير. مش بس ان انت هتاخد اجرتك هنا او مكافئتك هنا، لكن هيديك الميراث الابدي نتيجة امانتك، لانكم تخدمون الرب المسيح. لما تشتغل وتعمل اي شغلانة لحد، من فضلك ما تعملش الشغلانة دي لانسان، لكن اعملها كأنك بتأديها للمسيح شخصيا. كنت مريضا فزرتموني، جوعانا فأطعمتموني، عطشانا فسقيتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. متى يا رب رأيناك ولا شفناك ولا أعطيناك؟ يقول لهم بما أنكم فعلتم بأحد إخوتي الأصاغر. أي لا، بعمله للمسيح ازاي بقى؟ اذا كنت انا كل حياتي مع المسيح فيأتي واجرته معه، وذا يأتي واجرته معه، ده هو جاي ومعه اجرة. المسيح انا بعمله لكن المسيح هيديني اجرة، هو قال كده. ليه مكافأة؟ من اجل المسيح لكن مش من اجل الاجرة. واما الظالم فسينال ما ظلم به وليس ما ظلم به وليس محابا. ودي ايه صعبه قوي. الظالم فعلقته بالاخرين، الزوج اللي ظلم زوجته، والزوجه اللي ظلمت زوجها، والاباء اللي ظلموا ابنائهم، والابناء اللي ظلموا ابائهم. اما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محابا. لكن في نفس الوقت بيقول للسادة: ايها السادة قدموا للعبيد العدل والمساواة. ان السيد ما يعاملش العبد كأنه سلعة او كأنه ممتلكات شخصية ليه، لكن يعامله كشخص، ككيان، كبني ادم ليه احتياجاته وليه رغباته وليه تطلعاته. عشان كده يقدم له العدل والمساواة. العدل يعني يديله حقه، ويديله المساواة، مش بس المساواة بينه وبين العبيد الآخرين، لكن عايز أقول بقى أن المساواة بينه وبين نفسه. يعني السيد يساوي العبد بإيه؟ بنفسه، لأن في واقع الأمر هما الاثنين بيشتغلوا لمجد المسيح وبيعيشوا لمجد المسيح. عالمين أن لكم أنتم أيضا سيدا في السماوات، زي ما بيقول في سفر الأمثال: فوق العالي عاليا يلاحظ، والأعلى فوقهما. فهنا ملخص الإصحاح الثالث كله، قال لنا موتوا أعضاءكم عن حاجات معينة واطرحوا عن قيمة تانية، والبسوا عن قيمة تالتة. فنعتبر أنفسنا أمواتا عن القيمة الأولى اللي هي الرغبات الشريرة، هي الخطايا الجنسية، النجاسة والشهوة والرغبات المغزية. وقالنا نطرح عنا القيمة الثانية اللي هي الغضب واللعنة والسخط واللغة القبيحة والكذب، وبيحرضنا ان احنا نلبس القيمة التالتة اللي هي الرحمة والشفقة واللطف والتواضع والصبر وطول الأناة. لو لاحظتوا ان القيمة الاولى دي كلها خطايا مدمرة للنفس، واحد بيدمر نفسه. القيمة التانية دي خطايا مدمرة للآخرين، الزنا والنجاسة الواحد بيدمر نفسه، لكن الغضب والكلام القبيح والكذب ده بيدمر بيه الآخرين. أما القيمة الثالثة فدي أساس ما يبني العلاقة ما بين الناس وبعضهم، كيف يستوعب الإنسان الآخر ويتفاعل معه. واظبوا على الصلاة ساهرين فيها بالشكر. وهنا موضوع المواظبة على الصلاة، مش بس صلوا لكن ايه، واظبوا على الصلاة. لان ساعات الانسان يجيله روح احباط كده يقول يا ما صليت وما فيش فايدة، صلاتي عديمة الجدوى. يقول لك لا، لا تتوقف عن الصلاة بل واظب عن الصلاة، لان في لحظة معينة الصلاة تظهر فعلها في حياتك. ومش بس ان انا اواظب على الصلاة، ولكن اواظب على الصلاة بسهر، بوعي مستيقظ، مش بنوم بتراخي او بتكاسل. وممكن واحد يبقى قاعد في يسمع كلمة ربنا او واقف يصلي لكن نايم على نفسه، مش واعي، مش دريان، مش فايق. ما يغلبكش اليوم النوم. مصلين في ذلك لأجلنا نحن أيضا، ليفتح الرب لنا بابان للكلام لنتكلم بسر المسيح الذي من أجله أنا موثق أيضا، كي أظهره كما يجب أن أتكلم. صحيح موضوع الصلاة في رسالة كولوسي ده غير الصلاة اللي في ذهننا خالص. شفنا في الإصحاح الأول بيكلمنا عن الصلاة أن احنا نصلي من أجل أن احنا نعرف مشيئة ربنا، ومن أجل أن احنا ننفذ المشيئة دي وناخد قوة علشان نسلك برضا تجاه الله. لكن بيطبق الكلام ده على نفسه بقى لما بيقول لهم صلولي، مش صلولي علشان السجن يتفتح واخرج والبيئة تنحل، أو صلولي علشان شوية الدعاية اللي عندي يخفوا، او صلوا لي يعني ان الامور تهدى شوية. لا، ده مش ده اللي بيطلب الصلاة من اجله. ده بيطلب الصلاة من اجل ايه؟ الكرازة وانتشار كلمة ربنا. فينك يا بولس؟ لكن انا لما اشوف واحد اقعد اقول له صلي لي، مالك يا ابني عايز اتجوز، صلي لي، مالك يا ابني عندي مشكلة، صلي لي عايز اشتغل، صلي لي عايز اخف. لكن مين اللي بيطلب الصلاة؟ يعني كل الطلبات اللي احنا بنطلبها صلاة لأجل نفسنا او لأجل طلبات خيبانة لنجاتنا من مشكلة. لكن مين اللي بيصلي وبيطلب الصلاة من اجل عمل الله في الخدمة؟ يقول ليفتح الرب لنا بابا، سواء مسجون او مش مسجون ده شيء مش مهم، لكن اللي أنا عايزه من ربنا سواء كنت مقيد أو غير مقيد إن ربنا يبقى فتح لي باب للكلام. لأنهي كلام يا بولس؟ كلام إنك تقعد ترغي وتحكي مع الناس وتتسلى عشان الوقت يمر؟ لا، ده كلام إن أنا أكلم ناس عن ربنا. صلوا إن ربنا يديني قوة إن أنا أفضل أكلم الناس عنه، يديني فرصة، يهيأ لي ذهن ويهيأ لي فكر ويهيئ لي حياة تشهد لخدمته. عشان كده يجب ان احنا نطلب ان ربنا يعيننا على العمل، مش ان ربنا يريحنا من العمل. احنا بنعمل العكس، احنا عايزين ربنا يريحنا، ما يبقاش في مشاكل، ما يبقاش في جهاد، ما يبقاش في صراع. لكن بولس ما كانش كده، بولس كان بيطلب من ربنا ان ربنا يدينه قوة عشان يواجه المشاكل والصعاب والايه والضيقات، مش ان المشاكل والصعاب والضيقات تنتهي، لا، ده عايز قوه عشان يتغلب عليها. يفتح الرب لنا بابا للكلام لنتكلم بسر المسيح. ايه هو بقى سر المسيح؟ قلنا بقى ان السر مش هو نفس الفكر اللي في عند كولوسي الغنوصيين اللي هو الحاجه المخفيه اللي مش كل واحد عرفها. لكن سر المسيح ايه هو؟ خدناها امبارح، السر اللي اعلن لكل واحد، المسيح فيكم رجاء المجد. ده السر اللي اعلن وعايز يوصله لكل واحد، ان المسيح فيه وده رجاء المجد الذي من اجله انا موثق ايضا عشان اقدر اظهره كي اظهره كما يجب ان اتكلم عشان اعمل الخدمة واظهر المسيح زي ما ينبغي ان انا اظهره في احسن صورة واقوى صورة واشمل صورة واعم صورة للكل. اسلكوا بحكمة من جهة الذين هم من خارج مفتدين الوقت. اسلكوا بحكمة بفهم وبوعي روحي بعدم عثرة تجاه الذين هم من الخارج. من الخارج المقصود بهم ايه؟ خارج الايمان. عشان كده اذا كان ليا بيت خارج الايمان او اذا كان ليا مجتمع عايش فيه خارج الايمان فانا مطالب اني اسلك بحكمة تجاهه من غير ما اعثره من غير ما اكرهه في المسيح بسبب تصرفاتي. لكن ينبغي ان تكون تصرفاتي بحكمة المسيح عشان تبقى حياتي كارثة للذين هم من الخارج. ولو انا عايش بالامانة وعايش بالحب وبالرقة وباحشاء الرأفات والتواضع والوداعة الناس اللي من الخارج هتشوف ايه سبب الجمال اللي فيا، ايه سبب التغير اللي فيا، اكيد هتدور على المسيح اللي ورايا. عشان كده ينبغي ان انا اسلك بحكمة تجاه الاخرين، والحكمة هنا تستلزم من غير ما انكر مبادئي وفي نفس الوقت من غير ما اني اوبخ واكون شديد بدون داعي مع الاخرين في غباوة. ما اتركش شعور للاخر باني اعلى منه او ان انا رقيب على اخطائه تملي فضحه بوبخه وبديله احساس بان هو اقل مني وانا احسن منه. لكن بيقول مفتدين الوقت، مفتدين الوقت بمعنى منتهزين كل فرصة علشان الذين هم من الخارج يعرفوا المسيح. انتهز الفرصة مش تتهرب من الفرصة، كل فرصة تجيلك انك تظهر مسيحك قدمه، مش انك تتهرب من الفرصة وتقول لا اصلا انا مش هقدر اعمل من اجل المسيح. وكلمة مفتدين الوقت دي احس ان هي دلوقتي بقت موضوع الساعة. يعني في ناس تقول انت مالك عمال تاخدنا من مؤتمر لمؤتمر كده، يعني ما تدينا شوية نفرفش. حول الآية دلوقتي بتاعت سفر نشيد الأناشيد، اجذبني وراءك فأجري. الحياة الروحية دلوقتي محتاجة لجري، مش محتاجة واحد يتمخطر، محتاجة الجري. مفتدين الوقت لان في لحظات قليلة هنشوف ان كل حاجة ممكن تكون فلتت من ايدينا. طريق الروحي دلوقتي محتاج ان احنا نجري، مش ان احنا نمشي واحدة على واحدة، لكن محتاج ان احنا نواظب وبسرعة. فيش وقت للي عايز يتمخطر هيفلت منه لكل شيء. ليكن كلامكم كل حين بنعمة مصلحا بملح. تحط الكلمة في المكان المناسب وتحط الكلمة اللطيفة وتحط الجواب المناسب، زي ما بتبقى حطت الاكل عليها ملح عشان يبقى طعمها كويس، برضك كلام الانسان لابد ان يكون مصلحا بملح لتعلموا كيف يجب ان تجاوبوا كل واحد. وإن كان بطرس قال مجاوبين كل واحد عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وبخوف. بعد ما اتكلم عن الجانب العملي اللي الإنسان يعيش بيه بعد ما عرف اللي عمله المسيح من أجله، البراجراف الأخير ده عبارة عن تحيات، لأن هو ما كانش شاف الكنيسة دهيت ولا هم شافوه، فبيعرفهم على اعضاء الكنيسة اللي معاه وبيكلمهم انه متابع اخبارهم واحوالهم باستمرار. لكن في التحيات دي نلمح بعض المعاني الجميلة قوي. جميع احوالي سيعرفكم بها تخيكوس الاخ الحبيب والخادم الامين والعبد معنا في الرب الذي أرسلته إليكم لهذا عينه ليعرف أحوالكم ويعزي قلوبكم. وأول شخصية بيتكلم عنها شخصية تخيكوس، وده كان موجود مع بولس الرسول وهو في السجن لكن ما كانش مسجون، فبولس بعته علشان يتفقد الكنيسة ويساعد أبيفراس الخادم اللي هو الخادم الأصلي بتاع الكنيسة. كان هو في السجن، لما ترجع تعرف في أعمال الرسل بيقولك انه استأجر بيت وقعد فيه، وكان مسموح ان الناس تخش له لكن كان مربوط طول الوقت بسلسلة في ايدين جندي روماني وفي رجلين جندي روماني، يعني زي متحفظ عليه. ده السجن الاولاني، لكن في سجن تاني فترمى بقى فيه في السجن يعني. تيخيكوس ده كان من الخطر طبعا ان في هذا الوقت ان في حد يقرب من بولس، لان لو قرب من بولس كانت الشبهات كمان هتحوم عواليه ويخش في القضية. لكن الحاجة اللطيفة اللي نشوفها ان في ناس بالرغم من كده الا انها عرضت نفسها للخطر محبة في بولس. من الخطر ان يكون انسان صديقا لواحد سجين. لكن شوفوا تلمذة تيخيكوس ده يقول جميع احوالي، وكأن تيخيكوس ده يعرف كل حاجة عن بولس لانه كان قريب جدا من بولس، وكان متتلمذ في تلمذة غريبة استطاع من خلال تلمذته لبولس يطلع اطلاع كامل على كل احوال بولس. طبعا محدش يقرب من واحد الا اذا كان هو بيحب هذا الايه الشخص، خصوصا لو الواحد ده في موقف خطر. لكن من حب تيخيكوس لبولس عرض حياته للخطر وصار ملتصق لبولس لدرجة انه عارف كل احواله واسراره. وده يورينا معنى التلمذة الحقيقية اللي كانت في الكنيسة الاولى. كانت المدرسة التلمذة مدرسة تطبيقية عملية، التلميذ بيشارك معلمه في الأكل والشرب والتعليم وفي المخاطر وفي الأتعاب وفي الضيقات. ما كانتش المدرسة النظرية العلمية. في فرق بين الحياة التطبيقية العملية وبين التلمذة النظرية العلمية اللي فلان متتلمذ على فلان بس على أساس كتبه، بيقرأ له الكلام اللي إيه اللي بيكتبه ده بعيد من بعيد. دي مدرسة نظرية علمية، لكن ده كان عايش في مدرسة عملية تطبيقية مرتبطة بيه. كان بيدفعهم هدف عام واحد وخدمة عامة واحدة، هي مجد المسيح اللي هما الاتنين عايشين له ومستعدين يموتوا من اجله. لكن بولس وصف تيخيكوس بثلاث صفات، بان هو ايه؟ اخ حبيب، خادم امين، وعبد معنا في الرب. وهم دول الثلاث ابعاد بتوع علاقة اي انسان مع اي حد. الاخ الحبيب دي علاقة الاخوة، علاقتي بالاخرين، ان انا اخ ايه حبيب. امين دي علاقة الانسان مع نفسه، الامانة. وبعدين العبد معنا في الرب دي علاقة الانسان بربنا، انه يقدم العبادة في شركة مع الآخرين لله. كان الأخ الحبيب مع الآخرين، الخادم الأمين مع الناس، وكانت الأمانة من أهم الصفات. وفي نفس الوقت عبد معنا في الرب نتيجة إحساسه بالمسؤولية بأنه عبد للرب المسيح مع بولس، عليه مسؤولية تجاه ربنا. الذي أرسلت إليكم لهذا عينه ليعرف أحوالكم ويعزي قلوبكم. وبعته لكم عشان يشجعكم ويجيب لي أخبار عنكم ومدى نموكم في المسيح. مع أنسيموس الأخ الأمين الحبيب الذي هو منكم. وأنسيموس ده كان عبد فيليمون. عارفين في رسالة بولس كتبها من إصحاح واحد لواحد اسمه فيليمون، وفيليمون ده كان السيد اللي الكنيسة بتجتمع عنده في كولوسي. وكان أنسيموس ده عبد عند فيليمون وبعدين هرب منه وراح مزوغ في بلد تانية، وبعدين وهو هربان قابل بولس فبولس بشره وعمده، وبعدين راح بعته مرة تانية بقى لفيليمون وقال له خد بالك انا بعتهولك بس مش كعبد، بعتهولك كايه؟ كاخ، لانه بقى زيك في المسيح. وفعلا فيليمون قبله، برغم ان فيليمون كان من حقه يموت انسيموس، لكن نشوف قد ايه المسيحية غيرت. بيقولهم ان انسيموس ده الاخ الامين، برغم ان ده بقى كان عبد فعلي، لكن دلوقتي بقى الاخ الامين الحبيب الذي هو منكم، منكم يعني من كلوسي. هما سيعرفانكم بكل ما ها هنا. يسلم عليكم ارسطرخس المأسور معي. ده بقى كان مسجون معاه، وتقدروا نقرا او هنقرا حياته لما نوصل في سفر اعمال الرسل. ده كان اتقبض عليه مع بولس واتسجن مع بولس. ومرقس ابن اخت برنابا، ده اللي هو القديس مرقس الرسول اللي بشرنا، اللي كان في وقت من الاوقات ساب بولس في رحلته التبشيريه الاولى، وبعدين بولس ما رضيش ياخده في الرحله الثانيه، لكن في الاخر قال لهم ابعثوا لي مرقس لان هو نافع للخدمه. الذي اخذته لاجله وصايا، يعني كان بيوصيهم انهم يحترموه، لان كان ممكن يقولوا ده هو ساب بولس وبولس ما رضيش ياخده، فكانوا ممكن يعني يعملوه بشويه جفاء شويه، لكن بعت يوصي عليه لا احترموه، حتى لو كنت اختلفت معاه لكن احترموه. ان اتى اليكم فاقبلوه، بيوصي هذه التوصية انكم تقبلوه كرسول وكخادم، مش زي ما بيحصل يبعتهم طلعوا عنيه. لكن قد ايه، شوف حتى الخلافات اللي كانت بتحصل بينهم، لكن ما كانش بيشيل ضغيمة بينه وبين حد. ويسوع المدعو يسطس الذي هم من الختان، دول كان اصلهم من اليهود، وواحد كان اسمه على اسم المسيح يسوع، اسمه يسوع الذي ملقب يسطس، الذين هم من الختان، هؤلاء هم وحدهم العاملون معي لملكوت الله. تعبير لطيف قوي، دول اللي شغالون معايا في الخدمة. يعني حتى هو في السجن ما كانش ساكت، كان عمال يخدم ويبشر ويكرز، ده لدرجة انه بشر العسكري اللي كان سجنه واللي كانوا بيبقوا نبطشية عليه، كلمهم عن المسيح. لو اكتر من كده جاب كمان ناس من بيت قيصر. العاملون معي لملكوت الله الذين صاروا الي، صاروا لي تسلية، ان دول اللي انا بتعزى بيهم وبتسلى بيهم. تحسوا قد ايه بولس كان في وقت يعني حاسس كده ان مفيش حد بيسأل فيه، لكن دول هم اللي كانوا قريبين وبيسألوا عليه وبيساعدوه في الخدمة. يسلم عليكم أبفراس الذي هو منكم. وأبفراس ده هو اللي أنشأ كنيسة في كولوسي، الذي هو منكم عبد للمسيح. وبعدين بيتكلم عنه كلمة لطيفة قوي، مجاهد كل حين لأجلكم بالصلوات. وقد ايه ان أبفراس ده كان قلبه بياكله على الكنيسة في كلوسي، لان شاف تأثير الوثنية وتأثير الفلسفات وتأثير اليهودية، فكل اللي كان بيقدر يعمله ان هو يجاهد من اجلهم بالايه؟ بالصلاة، لكي تثبتوا كاملين وممتلئين في كل مشيئة الله. وأبفراس المصلي كان من النوع اللي أدرك فعلا خدمة بولس وتعلم الصلاة، أنه يصلي من أجل أن الآخرين يعرفوا مشيئة ربنا ويعيشوها. كانت معركته الأولى وصراعه الأعظم مع الله مش مع الناس. ده الخادم اللي عايز يخدم ولاده مش انه يقعد يتخانق معاهم ويجادلهم، لكن يقعد يتخانق مع ربنا فين؟ في الصلاة، عشان يصلي من اجل ولاده. يؤمن بقوة الصلاة. الجهاد الحقيقي ليس بين الانسان والانسان، لكن الجهاد الحقيقي هو اللي بين الانسان والله والصراع اللي الخادم بيجوده من اجل المخدومين في الصلاة. حتى يعقوب ابو الاباء فاكرين لما كان راح يواجه عيسو كان راح يواجه انسان، لكن اذا كنت عايز تكسب المعركة يا يعقوب مع عيسو مش تروح تتخانق مع عيسو، لكن روح تتخانق مع مين؟ مع ربنا. فصارع الله حتى طلوع الايه الفجر ويقول له لن اطلقك حتى تباركني. قد ايه ان خدمة الصلاة وخصوصا ان الرسالة كلوسي دي بتركز عليها قوي قوي، هي خدمة قوية وجبارة. فاني اشهد فيه ان له غيرة كثيرة لاجلكم ولاجل الذين في لوادوكية والذين في هيرابوليس، ودول ثلاث بلاد كانوا جنب بعض. يسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب، لوقا اللي كتب سفر الاعمال وانجيل لوقا كان مرافق لبولس في السجن، وديماس. تلاحظوا ان ديماس هنا كتبوا كلمة كده بس، لان بعد شوية هيكتب لتيموثاوس ويقول له ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر. حاجة عجيبة، في نفوس واضحة انها ثابتة في المسيح، وفي نفوس من الاول باينة ان هي متلقلقة. وديماس هنشوفه بعد شوية بيسيب بولس وبيسيب الخدمة وبيسيب المسيح خالص، يقول ديماس قد تركني اذ احب العالم الحاضر. حتى انت يا بولس كنت مجرب بهذه التجربة، ان ياما ناس معاك ودلوقتي محدش او سابوك، او مش بس سابوك ده سابوا المسيح نفسه. سلموا على الاخوة الذين في لوادوكية وعلى نمفاس وعلى الكنيسة التي في بيته. وهنا ناخد فكرة ان الكنائس كلها كانت موجودة في البيوت. ومتى قرأت عندكم هذه الرسالة فجعلوها تقرأ أيضا في كنيسة اللوادوكيين، والتي من لوادوكية تقرؤونها أنتم أيضا. ودي تورينا أن بولس لما بيكتب رسالة لكنيسة ما كانش بيقصد بها كنيسة بس، ولكن بيقصد بها أنها تتعرف فين؟ في كل الكنائس. لكن هو السؤال المحير، إيه الرسالة بتاعت لوادوكية؟ احنا ما عندناش رسالة بولس الرسول لوادوكية. قد يكون رسالة كتبها بولس ولكن فقدت، ما جمعتش في العهد الجديد. وبعض الآراء بتقول ان الرسالة بتاعت لوادوكية هي نفس الرسالة بتاعت أفسس، لان الحتة دي كانت كلها منطقة آسيا الصغرى وفريجية. قولوا لأرخبس انظر الى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. مش بس مشغول بإيمان الكنيسة ككل، لكن ده مشغول كمان بشغلة كل خادم. فبعث رسالة الأرخبس ده يقول له انظر للخدمة، بص للخدمة، مسؤوليتك تجاهها، انك اخدتها من ربنا ما خدتهاش من حد تاني، وعشان انت خدتها من ربنا لابد ان انت تتممها. دي كلمة توجع كل خادم وكل خادمة، الخدمة اللي خدتها من ربنا تممها، تقعدش تتحجج بقى وتستعفي وتزوغ وتقول انا ماليش دعوة، وتقول اصلا انا تعبت، اصلا انا مليت، اصلا انا ايه. يقول كل واحد انظر للخدمة اللي انت قابلتها من الرب تممها، ما تستعفيش منها، ما تتهربش منها، ما تقولش انا مش فاضي ليها، ما تقولش اصلا انا ماليش امكانيات ليها، لان مش انت اللي بتخدم بامكانياتك، ده انت اخدتها منين؟ من الرب. فين من الناس الكتيرة اللي بتعتذر عن خدمة الرب دلوقتي؟ قولوا لأرخبس، وبيقول لهم قولوا كلكم بصوت عالي وبمنتهى الوضوح، انظر الى الخدمة التي قبلتها في الرب لكي تتممها. السلام بيدي انا بولس، ودي حسب عادته انه كان يجي يكتب الجملة الاخيرة، لان كان بيملي الرسالة، على يد تخيكوس وانسيموس زي ما بيقول في الاخر، كتبت الى اهل كلوسي من روميا بيد تخيكوس وانسيموس، كان بيملي الكلام ودول اللي بيكتبوا. لكن بيجي يروح كتب الكلمة الأخيرة أو السلام الأخير بإيده، وهو جاي يكتب بس لقى ايديه متكتفة. فقال لهم اذكروا الوثقي. ان الكلام اللي انا بقوله لكم ده مش كلام في الهوى، مش واحد مش عايشه، لا ده الكلام ده انا دافع ثمنه، الكلام ده انا بستحمل الالم من اجله، من اجل المسيح، من اجل الايمان بيه، من اجل الكرازة بيه. بصوا للوثق اللي انا موثوق بيها. لكن برغم هو موثوق بوثقاته ومربوط بسلاسل وباربطة، لكن يدي في منتهى الغنى يقول النعمة ايه معكم، النعمة معكم. برغم انه متكتف لكن بيقدم عطية، والعطية الجميلة اللي بيقدمها للآخرين هي عطية النعمة. ويؤكد أمين، يعني لتكن لكم فعلا العطية الجميلة المجانية من الله لكم. كتبت إلى أهل كلوسي من روميا بيد تخيكوس وأنسيموس، دول اللي كانوا مرافقين معاه، ودول اللي شالوا الرسالة ونقلوها لأهل كلوسي. شفنا مشكلة كلوسي بالذات ان ساعات الانسان يعني بيستخسر او ما بيصدقش ان الايمان بالمسيح هو كل شيء. بيحس ان موضوع الايمان ده يعني حاجة بسيطة، حاجة زهيدة. فعشان كده كتير من الناس بتحس انها يجب عليها تعمل حاجة تجاه الخلاص، نعمل عمل، نصوم صوم، نزل جسد، لازم نعمل حاجة عشان نخلص نفسينا. لا، خلاصك مش بالاعمال اللي انت بتعملها، خلاصك بشخص المسيح، لان المسيح فيه الكفاية وفيه كل شيء. اوعى ترجع للديانة، ديانة الجهد الذاتي او البر الذاتي، لان الديانة اللي نشأ من الانسان اللي اتكلمنا عليها، الديانة النافلة اللي مصنوعة بجهد الانسان، تعمل حاجة من الاتنين. الانسان اللي مستني انه يخلص نفسه بنفسه او باعماله، اما انه يصاب بالاحباط واليأس لانه مش قادر، عايز يعذب الجسد وعايز يحرم وعايز يلجم، وبعدين يحس انه لا قادر ولا عارف يعمل حاجة فيصاب باليأس وبالاحباط، مش عارف اعمل ايه، مش عارف اعمل حاجة. واما في النقيض الاخر، لو عارف يعمل حاجة يصاب بالكبرياء، يصاب بالكبرياء والاحساس بالبر الذاتي. فلو أصيب بالكبرياء والإحساس بالبر الذاتي يرفض من الله، وإذا رفض من الله فهو ده الموت الأبدي. وده اللي بيحاول الشيطان باستمرار يعمله، إنه إما يوقعك في اليأس والإحباط إن مفيش فايدة ومش هتقدر تعمل حاجة لأنك اعتمدت على جهدك البشري، لإما يوقعك في الكبرياء والبر الذاتي فتبقى مفصول على الله، لان الكبرياء سبب البلاوي. يقاوم الله المستكبرين، اما المتواضعين فيعطيهم نعمة. فديانة الجهد الذاتي ديانة بتحاول انها تقول ان احنا بنرضى الله بأعمالنا، وان الانسان بالارادة يستطيع انه يعمل. دي طبعا مرفوضة امام الله، لكن المسيحية بتقول ان المسيح عمل من اجلنا كل حاجة، ولكن ما علينا ان احنا الا ان احنا نسلك في الاعمال اللي عملها المسيح من اجلنا. الديانة اللي من صنع الانسان تركز على الجهد البشري، اما المسيحية فتركز على الايمان بالمسيح. الاعمال تبقى ثمر اتحدنا بالمسيح، لكن مش هي سبب الخلاص والغفران بتاعنا. اذا اردت انك تعرف اي ديانة، الديانة دي من ربنا او الديانة دي من صنع البشر، ففي علامات معينة او اسئلة معينة اسألها. اذا لقيت الدين عبارة عن قواعد من نواهي واوامر، اعمل وما تعملش، ومفيش حديث عن النعمة، اعرف ان دي ديانة من صنع البشر. اذا لقيت الدين بيشجع على روح النقد للاخرين وتكفير الاخرين اللي ما بينفذوش الاوامر والنواهي بتاعته، اعرف ان دي ديانة من صنع البشر. اذا لقيت ان هم بيشجعوا روح النقد والتكفير للاخرين، دي ديانة من صنع البشر. اصل ده ما بيعملش زينا يبقى كافر، ما بيعملش زينا يبقى كافر، يبقى دي ديانة من صنع الانسان. اسأل هل تعظم هذه الديانة البر الذاتي والاعمال الصالحة وتكرم من يقومون بها ويحفظون القواعد بدل ما تعظم الله وتعظم النعمة وتعظم المسيح؟ يبقى دي ديانة من صنع البشر لانها تعظم اعمال البشر. يقول لك يا سلام اللي يعمل العمل الفؤلاني ده ليه كذا حسنة بوينت تتسجله. اذا ادعى الديانة انها ديانة الصفوة المختارة وان ده احسن، يعني هم احسن ناس لان هي كده مش لانها بتاعة الله، لكن لا دي خاصة بالناس اللي هم احسن امة احسن شعب. إذا لقيت الديانة دي بتعلم بقهر الجسد كوسيلة للنمو الروحي بدل من تركيز على نمو الشخص ككله، يبقى دي ديانة من صنع الإنسان. وباستمرار الإنسان معرض إنه يصنع ديانة من عنده عشان يبقى راضي عن نفسه، لكن المسيحية ما هيش كده خالص. المسيحية في كلمة واحدة هي نعمة الله المعطاة مجانا، نعمة الله الجميلة المقدمة للإنسان، وما على الإنسان إلا إنه يقبلها ويعيش بيها. عشان كده تشوف بقى ملخص سريع للرسالة كلها، قدم لنا شخص المسيح بأن المسيح هو النور واللي نقلنا من سلطان الظلمة إلى النور. المسيح هو ابن محبة الآب، نقلنا إلى ملكوت ابن محبته. المسيح هو الفادي الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران خطايا. المسيح هو صورة الله الغير منظورة، فيه كل ملء اللاهوت. المسيح هو المصالح اللي صالحنا بدم صليبه. المسيح هو المدخرة فيه كل كنوز الحكمة والعلم والمعرفة. المسيح هو اللي جرد الرياسات وغلب إبليس وأشهرهم ظافرا ليهم. المسيح هو الجالس في السماء. المسيح هو الممجد واللي أنا هتمجد فيه. فهنا رسالة بتقدم المسيح اللي هو كل حاجة ومن غيره مفيش أي حاجة. في نفس الوقت بتظهر الكنيسة، كنيسة اللي هي جسد المسيح اللي متحدة بالمسيح اللي بتخضع له اللي بتتألم معاه اللي بتسلك فيه اللي بتتأصل فيه اللي بتتحرر بيه اللي مدفونة وقايمة معاه المستترة معاه في الآب اللي هتظهر معاه في المجد اللي بتتجدد باستمرار اللي عايشة الشكر باستمرار. فهنا في الرسالة أظهر صورة المسيح وأظهر صورة الكنيسة، وإحنا هي الكنيسة ده هي فعلا زي ما بيسموها. يعني رسالة كولوسي دي بتورينا ان المسيح هو كل شيء. تعرفين كل رسالة من الرسائل بولس كتبها لهدف معين، هقولهم بسرعة كده. كتب روميا عشان يورينا ان المسيح هو برنا، روميا المسيح البر بتاعنا. كورنثوس الاولى المسيح غنانا كفقراء ونحن نغني كثيرين. كورنثوس الثانية المسيح تعزيتنا لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. غلاطيا المسيح محررنا اللي ادانا حرية فلا نعود نستعبد لشيء. تسالونيك الاولى والثانية المسيح ابديتنا ومجدنا سنخطف معه على السحاب. فيلبي المسيح فرحنا. عبرانيين المسيح شفعنا الكفاري. تيموساوس الاولى والثانيه وتيتوس، المسيح معلمنا والمثال بتاعنا، بيعلمنا بانه يقدم لنا ذاته مثال. افسس المسيح حياتنا، وفي كلوسي المسيح هو كل شيء. يبقى دول الرسائل، افسس المسيح حياتنا، عبرانيين المسيح شفعنا الكفاري. دي الرسائل الـ14 اللي كتبها بولس الرسول، وبيظهر في كل رسالة جانب من شخصية المسيح. لكن دي في كلوسي بالذات، وزي ما شفنا قال ان المسيح هو كل شيء وفيه الكفاية. ده يرجعنا للسؤال الاولاني خالص اللي احنا سألناه، يا ترى احنا متدينين ولا لأ؟ وشفنا بقى معنى التدين، ان التدين مش مجموعة معلومات انا بعرفها، لكن التدين هو ان يكون اللي عمله المسيح هو ليا وانا عايشه. في حد يحب يسأل حاجة في الرسالة؟